الحديث السابع: مهما امتلك الإنسان من عقل حصيف وتفكير ناضج فسيبقى بشرا، يعتريه قصور البشر وضعفهم، ولا يمكن أبدا أن يستقل في حياته ويستغني عن توفيق ربه تعالى وعونه وتسديده وتوفيقه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتعليم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، كما جاء في الحديث التالي عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته. رواه البخاري. رتب العبارات الآتية حسب درجة دلالتها على عنوان الحديث، ثم اختر أقربها دلالة، وعدل ما يلزم ودونها في الحقل المخصص. وجوب الاستخارة، مشروعية الاستخارة، الحث على الاستخارة، صفة الاستخارة، حاجة العبد وافتقاره إلى الله. التعريف بالراوي: اسمه ونسبه. هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. مولده ووفاته: توفي رضي الله عنه سنة 78 من الهجرة. من مناقبه وفضله: شهد مع أبيه بيعة العقبة الثانية، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. رحل في حديث القصاص إلى مصر ليسمعه من عبد الله بن أنيس. قيل فيه: قال أبو بكر المدني: كان جابر لا يبلغ إزاره كعبة، وعليه عمامة بيضاء رأيته قد أرسلها من ورائه. المباحث اللغوية: الكلمة ومعناها. الاستخارة: أصلها من الخير أو من الخيرة بكسر الخاء وفتح الياء، والمراد بها طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. أستخيرك بعلمك، أي أطلب الخيرة مما تعلم لأنك أعلم، أو ومعناها شك من الراوي. فاقدره بضم الدال وكسرها، أي اجعله مقدورا لي وميسرا. واصرفني عنه، أي حتى لا يبقى القلب بعد صرف الأمر عنه متعلقا به. الأحكام والتوجيهات. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وتعليمهم جميعا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، حيث يريد صلى الله عليه وسلم أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم، لذا علمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن ليحفظوها كاملة مرتبة. ثانيا، لا حول للإنسان ولا قوة، والحول والقوة لله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد رد الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ثالثا، الدعاء من أنجح الوسائل في حل الأمور المستحكمة. رابعا، الاستخارة صلاة ودعاء، والسعيد من يقوم بها، ومن تركها فوت على نفسه خيرا عظيما. خامسا، مشروعية صلاة الاستخارة، وهي تفعل إذا أراد الإنسان عملا من الأعمال المباحة أو في حال تعارض مستحبين أيهما أولى. سادسا، صلاة الاستخارة ركعتان على الأقل، بشرط ألا تكون صلاة فريضة. سابعا، دعاء الاستخارة يكون بعد أداء الركعتين، على خلاف بين أهل العلم هل يكون بعد السلام أو قبله. ثامنا، ذكر بعض أهل العلم أن المسلم يفعل من شرح له صدره بعد الاستخارة، فإن لم ينشرح صدره فلا بأس من تكرار الصلاة حتى ينشرح صدره. تاسعا، في الحديث إثبات صفتي العلم والقدرة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. عاشرا، مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. أنشطة. النشاط الأول، تأمل الحديث وبين أي العبارات التالية دل عليها نص الحديث وأيها دل عليها معنى الحديث. حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. قد يحرص المسلم على أمر يحسبه خيرا وهو ليس كذلك. حين يشكل على الإنسان أمر ما فلا ينبغي أن يستشير أحدا من البشر، بل يستخير الله. لا ينبغي للمسلم أن يدعو ربه إلا في أمور الآخرة. ليس كل ما يظنه الإنسان خيرا له يكون كذلك. النشاط الثاني، علل ما يلي. ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. النشاط الثالث، استدل من الحديث على ما يلي: مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته. قد يكون ظاهر الأمر خيرا وحقيقته بخلاف ذلك. النشاط الرابع، احترت في اختيار التخصص أو الكلية أو الوظيفة الأنفع لك، ناقش مع معلمك وزملائك الخطوات السليمة لاتخاذ القرار المناسب، مبينا موقع الاستخارة من ذلك. التقويم. السؤال الأول، عرف براوي الحديث. السؤال الثاني، ما المراد بالاستخارة؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ السؤال الثالث: متى يدعو المسلم بدعاء الاستخارة؟ السؤال الرابع: كم عدد ركعات الاستخارة؟ وهل يكفي عنها غيرها من الصلوات؟ وضح ذلك. السؤال الخامس: اذكر أربعا من فوائد الحديث.